الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي لمدين، ما بعد. فكما هو معلن، عنوان المحاضرة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والدولة السعودية، دروس وعبر. وقد سبق الحديث عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وذكر كثير من جوانب حياته منذ أن نشأ رحمه الله إلى أن توفي، وما جرى في حياته من طلب العلم والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وما جرى كذلك من أحداث تاريخية. وإنما الغرض في هذه المحاضرة أن نذكر الدروس المستفادة من حياة الشيخ رحمه الله، ومما جرى آنذاك من ولادة الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة التي لا تزال باقية إلى وقتنا هذا. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد أجرى كثيرا من سننه الكونية فيما جرى على الشيخ رحمه الله، وقد ذكر الله تبارك وتعالى سنته الشرعية في كتابه، وذكر أسباب قيام الدول وأسباب سقوطها وأسباب العز والتمكين وأسباب الذل والضعف والهزيمة. وجرت سنة الله تبارك وتعالى الكونية مصدقة لسنته تبارك وتعالى الشرعية. ومن تأمل التاريخ منذ فجر الرسالة إلى وقتنا هذا يجد أن ما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه من أسباب العز والتمكين والرفعة والسيادة، أن كل من قام بهذه الأسباب مكنه الله تبارك وتعالى وأظفره الله عز وجل على مناويه وعلى أعدائه. والحقيقة أن سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعد مثالا حيا واقعيا قريبا لما يعرف اليوم بالطريقة السلفية وطريقة الدعوة السلفية في النهوض بهذه الأمة. لأن كثيرا من الناس يدعي بأن ما يدعيه أهل السنة والجماعة أو ما شئنا بالسلفيين وغيرهم، وهي البدء بالعقيدة وإصحاء وتصحيح العقائد والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونحو ذلك، أنها طريقة نظرية. وقد تأثر كثيرون حقيقة بهذه الشبهات، ولذلك لجأ كثير منهم إلى ما يعرف بتكوين الأحزاب والمقارعات السياسية ونحو ذلك. وأنا أتكلم عن قوم يحملون هم هذه الدعوة وليسوا من عموم المسلمين، ولذلك ما جرى على يدي الشيخ رحمه الله يعد مثالا حيا واقعيا في أن كل من قام بدين الله تبارك وتعالى مكن الله عز وجل له في الأرض. والحقيقة أننا نحتاج قبل أن نذكر الدروس والعبر من سيرة الشيخ رحمه الله وما جرى من ولادة الدولة السعودية والعلاقة بين الشيخ بين الدولة، لا بد أن نستعرض شيئا من تاريخ الدعوة. وليس الغرض كما ذكرنا أن نذكر ما جرى بالتفصيل، وإنما سأحتاج أن أستذكر معكم بعض الأحداث التي جرت في حياة الشيخ رحمه الله، فيكون على سبيل الاستعراض العام. لا بد أولا أن نتكلم عن حال الجزيرة العربية قبل ولادة الشيخ رحمه الله. فإن الشيخ كما هو معلوم ولد في السنة 15 والمئة والألف للهجرة، أي في القرن 12 الهجري. وحال الجزيرة آنذاك قد تكلم عليه من عاش في تلك الفترة، فتكلم عن حال الجزيرة حسين بن غنام الإحسائي، وهو المؤرخ الشهير الذي عاش في تلك الحقبة، وهم من تأثر بدعوة الشيخ، فأرخ لما جرى في تلك الفترة. وتكلم كثيرون حقيقة عن تلك الأوقات العصيبة التي مرت بها الأمة الإسلامية. وممن تكلم عنها الصنعاني رحمه الله، فإنه كان قبل الشيخ رحمه الله وعاصره فترة من الزمن، لكنه كان يسبق الشيخ. وتكلم أيضا حسين النعمي رحمه الله من علماء اليمن، وكتب عن حال الناس آنذاك من انتشار الشرك والضلالات، فقد انتشر الشرك الأكبر لا سيما في الجزيرة العربية، فعبدت القباب والأحجار والأشجار، بل حتى الكهوف والغيران، بل الدعية في ذلك الوقت الدعية في بعض المجانين الولاية، وانتشر الكهنة والسحرة. ولم يكن هذا الحال في الجزيرة العربية فقط، بل حتى في عامة بلاد الإسلام. وهذا من آثار الدولة العثمانية لا سيما في أواخر عصورها، أنها لم تكن تعتني أساسا بالعقيدة والتوحيد، فانتشرت الطرق الصوفية والبدع والضلالات آنذاك. البلدة التي ولد فيها الشيخ رحمه الله فيها 17 شجرة تقصد من دون الله، هذا في الموطن الذي ولد فيه الشيخ رحمه الله. وكانت هناك قباب مشهورة في الجزيرة العربية، هناك قبة زيد بن الخطاب في الجبيلة، وهي من أكبر القباب والأضرحة التي يقصدها الناس ويسألون صاحبها ويطلبون منه ويستغيثون به. وفي منفوحة فحل نخل مشهور يسمى بفحل الفحول، وكانت تنتابه العوانس تطلب الزوج، وكانت تقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. وفي الدرعية التي قامت وانطلقت منها الدعوة كما سيأتي بيانه، كان هناك مقام يسمى مقام تاج الأعمى يقصده الناس، وهناك كهف أوت إليه أميرة فبدأ الناس يتبركون به يسمى بكهف الأميرة، وهناك قبة ضرار بن أزور في شعب غبيرة، وهناك زوايا الجن. والشاهد أن تلك الحقيقة، تلك الفترة كانت فترة مظلمة. تكلم الشيخ رحمه الله عن تلك الفترة، تكلم أولاده وتكلم أحفاده وتكلم المؤرخون عن تلك الفترة. ففي تلك الحال ولد الشيخ رحمه الله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي، وقد تكلم عن سيرته، وأفضل من تكلم عن سيرته المؤرخ الإحساء الشهير حسين بن غنام الإحسائي رحمه الله، فله كتاب معنون بتاريخ نجد، اسمه أطول من هذا لكن اختص إلى تاريخ نجد، وتكلم وأفرد المجلد الأول فقط في ترجمة الشيخ، لأنه قد عاش تلك الفترة وكان ممن نصر الشيخ وتأثر بدعوته، وكان ذلك كما ذكر بعض المؤرخين بطلب من الشيخ، الشيخ كان حريصا على تأريخ الدعوة. فتكلم عن سيرة الشيخ وتكلم عن حال الدعوة وعما جرى في تلك الأثناء. وكذلك عثمان بن بشر أيضا تكلم عن تاريخ الدعوة أيضا في عنوان المجد. وتكلم أئمة الدعوة من في كتبه المطبوعة في الدرة السنية وفي غيرها، تكلموا عن كثير من تلك الأحداث التي جرت في تلك الأوقات، وتكلم عن ذلك الشوكاني وغيره من المؤرخين، حتى من مؤرخي مصر الجبرتي وغيرهم تكلموا عن تاريخ الشيخ رحمه الله وتاريخ الدعوة. الشيخ رحمه الله ولد في السنة 1500 للهجرة في بلدة العيينة، وهي قريبة شمال غرب ذو الرياض على بعد 70 كيلومتر من الرياض الحالية. تفقه الشيخ رحمه الله كما هو معلوم على يد والده، فإن والده كان قاضي العيينة، وكان جده عالما حتى كان يلقب بمفتي الديار النجدية، وكفله أيضا أحد العلماء المشاهير اسمه حسان التميمي واعتنى به. والشيخ رحمه الله قد ظهرت عليه علامات النجابة والذكاء والفطنة في صغره، وقد تأثر رحمه الله كثيرا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكان حاد الذهن مفرطا في الذكاء رحمه الله، يقصد وجه الله جل وعلا، ذلك فتح الله عز وجل عليه من العلوم، واعتنى بكتب التفسير وكتب السنة وتأمل في حال الناس، فوجد أن أكثر ما يراه من هذه الأحوال وجد أن أكثره مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، وأن عامة الناس الذين وجدهم الشيخ رحمه الله كانوا على خلاف ما أمر الله عز وجل به، لا سيما في أصل الأصول في توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة. وكان الشيخ رحمه الله كثير المذاكرة لمثل هذه المسائل، وكان قد ذاكر والده، وجرت أحداث كثيرة في الحقيقة. الشيخ رحمه الله لما بلغ 18 من عمره كما ذكرت حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، حج إلى بيت الله تبارك وتعالى، وكان قد عزم على الدعوة لما رأى واقع الناس على تلك الضلالة والجهل، عزم على الدعوة ودعا الله عز وجل في الملتزم بين الركن والباب بأن يوفقه الله جل وعلا وأن يشرح له صدور الناس وأن يعينه على تبليغ هذه الدعوة، وهو ابن 18 سنة، كانت عنده تلك الهمة العالية رحمه الله. رحل الشيخ رحمه الله طبعا في طلب العلم وفي مذاكرة العلماء ولقائهم إلى نواحي كثيرة، رحل الإحساء ورحل العراق ورحل إلى مكة ورحل إلى المدينة. وقد استفاد رحمه الله لما ذهب المدينة من عالمين كبيرين، أولهما محمد بن حياة السندي وهو أحد المحدثين الكبار رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي في المدينة، وأيضا رحل إلى البصرة، وكان كلما ذهب إلى مكان استفاد مما فيه من الكتب ولقي والتقى بالعلماء واستفاد من بعضهم، وكان رحمه الله كثيرا مذاكرة لمثل هذه المسائل. ولما رحل الإحساء نزل على محمد بن فيروز، وقد استفاد مما عنده من كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لكن هذا من فيروز أصبح بعد ذلك من ألد أعداء الدعوة لما ظهرت. الشيخ رحمه الله حتى من فطنته وذكائه أنه ألف كتاب التوحيد الذي اليوم عمدة في تدريس التوحيد، ألفه بالبصرة، وكان عمره آنذاك 25 سنة، ألف هذا الكتاب العظيم. وجرت له أحداث كثيرة في الحقيقة، ليس هناك المجال، قد سبق ذكرها في تلك السفرات وتلك النواحي. وقد أوذي الشيخ رحمه الله، والشيخ رحمه الله لم يبلغ 25 سنة حتى انتشر صيته في الجزيرة العربية، وأصبح الناس يتسامعون بسيرة هذا الشاب وطالب العلم الذي ينكر من الناس عليه من عبادة الموتى والدعاء ودعائهم والاستغاثة بهم والتبرك بالأحجار والأشجار، ويدعو إلى تعظيم الكتاب والسنة وتعظيم الدليل واتباع النصوص وترك التقليد وما شابه ذلك. فانتشر له صيت وجرت له أحداث رحمه الله. الشيخ رحمه الله بعد البصرة في السنة 39 و100 للهجرة رجع إلى 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 العيينة، فوجد أن والده قد حصل بينه وبين حاكم العيينة آنذاك خلاف، فانتقل والده إلى حريملة. فالتحق الشيخ رحمه الله بوالده في السنة 40 و100 للهجرة، واستقر رحمه الله في حريملة مشتغلا بالعلم والتعليم والمراسلة والمكاتبة، فكان يكاتب العلماء، ما سمع بعالم العلماء إلا وكاتبه وذاكره مثل هذه المسائل. وكان رحمه الله يعني يأتي بالأدلة بالنصوص الكتاب والسنة وبآثار السلف، فإنه كان له اعتناء كبير جدا بآثار السلف والأئمة، فكان إذا تكلم بالدليل. وقد انبهر كل من التقى بالشيخ رحمه الله، رأى علما عظيما حتى كان مثار استغراب كثير من الناس وإعجابهم من قوة حفظ الشيخ رحمه الله من استناده فيما يقول إلى أدلة الكتاب والسنة. فكان يكاتب العلماء ويجيب كذلك على ما يثار على دعوته من الشبهات. توفي والده في السنة 53 و100 للهجرة، ثم آذاه أهل حريملة لأنه كان قائما بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ينكر ما يرى من لا سيما من أمور الشرك والضلالات والبدع، ويأمر بالمعروف ويأمر بالتوحيد واتباع السنة والنصوص. فآذاه كثير من أهل حريملة، ولذلك انتقل بعد ذلك إلى العيينة، وذلك بعد أن تولى على العيينة عثمان بن ناصر بن معمر، وكان هذا محبا للشيخ، فصار أميرا على العيينة، ثم ذهب للشيخ ودعا الشيخ أن يلحق بالعيينة إلى بلدته. ولما وصل الشيخ رحمه الله اشتغل بالعلم والتعليم، ثم بعد ذلك لما رأى أن الحجة قد أقيمت على الناس وأن العلم قد انتشر وأن الجهل قد أزيل بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعوته، أمر بعد ذلك أن تزال مظاهر الشرك. ففي العيينة 17 شجرة أمر الشيخ رحمه الله بقطعها، فقطعت كلها وأزيلت تلك الآثار. ثم بعد ذلك لما انتشر العلم وأخذ الناس ينتابونه في العيينة، وظهر له صيت عظيم، وأخذت التهديدات تتوالى على حاكم العيينة، ثم بعد ذلك أمر الشيخ رحمه الله وطلب من حاكم العيينة أن يتوجه إلى أكبر قبة في الجزيرة العربية، قبة زيد بن الخطاب في الجبينة، لهدمها. وأرسل عثمان بن ناصر بن عمر مع الشيخ 600 فارس، وتسامع الناس بهذا الخبر، ثم ذهب الشيخ لهذه القبة وجرت أحداث وهدمها الشيخ بنفسه. وكان هؤلاء الجهل يظنون أنه ستنزل عليهم حجارة من السماء وستنخسف بهم الأرض كما هي عادة أهل الشرك والضلال الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى. هدمها الشيخ، وكان لهذا الحدث كان له وقع في الجزيرة العربية. وبدأت التهديدات تنتاب إلى حاكم العيينة، وكان ممن تولى مثل هذه التهديدات بعض أمراء القبائل، وحاكم الإحساء آنذاك بن عريعر كتب يتهدد بن معمر يأمره بطرد الشيخ. وكانت الإحساء آنذاك تعتبر من الدول الغنية، كان بين وبين العثمانيين نزاع، وكان كثير من التجار ينتابونها لكثرة خيراتها. الشاهد أن عثمان بن ناصر بن عمر صبره الشيخ رحمه الله فبقي على الدعوة. ثم جاءت امرأة اعترفت بالزنا وكانت قريبة لبعض حكام تلك النواحي، فأقام الشيخ رحمه الله عليه حد الزنا بعدما اعترفت 4 مرات. وهنا عظم هذا الخطب كثيرا على بعض حكام وأمراء القبائل، فأخذت التهديدات تترى على بن معمر، يأمرون ويطلبون منه بطرد الشيخ. وتزامن أن أحد كبار القبائل وأكبر قبيلة الجزيرة العربية آنذاك كاتبه أو راسل رئيسها راسل بن عمر وأمره، قال إن لم تطرد مطوع وإلا غزوتك بجموع قبيلتي. فلم يصبر بن معمر، الشيخ حاول أن يهدئه وحاول يصبره وأن الله ينصره، لم يصبر وطلب من الشيخ أن يخرج. الحقيقة أن الشيخ رحمه الله خرج من عيينة لا يدري إلى أين يذهب، خرج رحمه الله ماشيا على قدميه لا يدري إلى أين يذهب. ثم توجه للدرعية، والدرعية كانت قرية صغيرة مجموع البيوت فيها 40 بيتا فقط، عليها حاكم اسمه محمد بن سعود، الشيخ رحمه الله نزل على بعض التلاميذ الذين التقى بهم أو حضروا له في العيينة محمد العريني رحمه الله، فنزل الشيخ رحمه الله على هذا الشاب لم يجد من يؤويه ثم توجه رحمه الله. الأمير الدرعية كانت زوجته امرأة صالحة، وكان ابنه عبد العزيز أيضا ممن التقى بالشيخ، بل ممن طلب العلم على يد الشيخ في العيينة، ولذلك أتى هو ومجموعة وأقنعوا زوجة محمد بن سعود أن تطلب من زوجها محمد بن سعود أن ينصر الشيخ وأن يؤويه وأن لا يطرده. فلما جاء في القصة المشهورة دخل الزوج محمد سعود على زوجته فقالت له أبشر، قال خير بشرك الله بالجنة، قالت أبشر بغنيمة ساقها الله إليك، قال وما هي؟ قال داعية يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى الكتاب والسنة، قم فانصر. الشاهد أنها أخذت تثني على الشيخ وتطلب من زوجها أن ينصره، فقبل محمد بن سعود وأراد أن يطلب الشيخ إلى مجلسه، فقالت أنت تذهب إليه حتى يعلم الناس أنك مكرم له وأن العلم يؤتى. فذهب محمد بن سعود وطرق الباب على هذا الشاب ودخل على الشيخ رحمه الله، وأول ما التقى به مد يده قال يا شيخ أبشر بالنصرة، أبشر بالإيواء، أبشر بكذا. فقال له شيخ وأنت أبشر بالعز والتمكين والظفر من الله تبارك وتعالى، فما نصر أحد دين الله إلا نصره الله عز وجل. فبايعه. واشترط محمد بن سعود أنا ذاك شرطي، قال لك لي شرطان، قال ما هما؟ قال الشرط الأول أخشى إن أظهرك الله أن تتركنا وترجع إلى بلدك، قال أما هذه فلك. قال الشرط الثاني، محمد بن سعود كان يأخذ على أهل الدرعية ضرائب وقت الحصاد، يأخذ عليهم ضرائب زائد على ما أوجب الله جل وعلا من الزكاة، فطلب أن يستمر في أخذ الضرائب ليستعان بها في تصريف أمور القرية، فأبى الشيخ رحمه الله. انظر، على الرغم من حاجة الشيخ الذي خرج ماشي من عيينة لا يدري أن يذهب والكل يطلبه آنذاك، لم يقبل الشيخ بهذا، قال أما هذه فلا، وسيغنيك الله عز وجل من فضله، وسيفتح الله عز وجل عليك وعلى قريتك. وبالفعل تمت البيعة المباركة، وأخذ الشيخ رحمه الله يرغب كثير من أهل الدرعية في عمل اليد وغير ذلك، لأنهم سيضيق عليهم، يعني أصبح على الدرعية حصار اقتصادي كما قيل. لكن الناس لم يعبأوا بهذه القرية، إنها كانت قرية صغيرة أساسا، يعني 40 بيت فقط. الشيخ رحمه الله أول ما اشتغل بعد هذه البيعة المباركة أنه كبر مسجد، ثم عقد فيه الحلقات، حلقات العلم، وعقد حلقات في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي العقيدة وفي السنة وفي غير ذلك من هذه الأمور، فأخذ الناس ينتابون، ولذلك ازدحم الطلبة الذين أرادوا العلم واللقاء بالشيخ، ازدحموا في الدرعية حتى ضاقت بهم، حتى كان الشيخ رحمه الله يحث أهل الدرعية على أن يوسعوا من كان عنده غرفة زائدة، حجرة زائدة، يعطيها لمن جاء من هؤلاء الطلبة. الشاهد أن الشيخ رحمه الله توسع الأمر جدا في الدرعية، وبدأ الناس ينتابون، ورأى الشيخ رحمه الله بأن العلم قد انتشر، وأنه لا عذر لأحد آنذاك بما هو عليه من الشرك، وأن الجهل قد أزيل بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل هذه الدعوة المباركة. ومع ذلك عقد محمد بن سعود بعض الأحلاف لما كبرت الدرعية وأخذ الناس ينتابون، وأكثر هؤلاء، يعني أكثر هؤلاء أصبح من طلبة العلم، ليسوا من عوام الناس، ناس تعلموا العقيدة وآمنوا بهذا التوحيد بهذه الدعوة المباركة، فأصبحت هناك قوة نابعة من إيمان، لا عن قبلية لا عن عصرية، وإنما أناس يريدون نصر الكتاب والسنة. فجرت أحداث كثيرة، الشاهد أن أول ما بدأ القتال بين الدرعية وبين غيرها من القرى والنواحي كان في السنة 59 و100 و1000 للهجرة، وكان سبب ذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله هو غدر من عاهدوا الدرعية آنذاك، وكان قد غدر بهم أمير الرياض إدهام بن دواس، وكان هذا أول غدر وقع، لأنه قد تحالف معهم وقبل هذه الدعوة المباركة إلى دعوة الكتاب والسنة وإلى توحيد الله تبارك وتعالى، لكنه غدر بعد ذلك. فجرت أمور كثيرة، شاهد أن بدأ الشيخ رحمه الله في الدعوة الله تبارك وتعالى، وبدأت الجيوش تنطلق إلى القرى والنواحي يأمرونه بتوحيد الله تبارك وتعالى، وكان الشيخ رحمه الله يرسل الدعاة إلى القرى وإلى النواحي وإلى البلاد لتعليم الناس أمر دينهم، حتى أنه أرسل رحمه الله إلى مكة والتقى بشريف مكة، والتقى وكان ممن ذهب العالم الشهير حمد بن ناصر بن معمر، وهو أحد تلاميذ الشيخ الكبار رحمه الله، كان من ضمن الوفد الذين ذهبوا إلى مكة والتقوا بشريف مكة وجالسوا العلماء وناظروهم، لكن أفتى علماء أنا ذاك الحجاز من أمة الضلال، أفتوا بكفر هؤلاء وبأن الشيخ على ضلال، وقتلوا بعضهم وأسروا بعضهم ومنعوا الحج، حتى منع أهل نجد من الحج 50 سنة. 50 سنة قد منع الحجاج من نجد من قبل الشريف، حتى جاء آخر ثم جاء آخر بعد ذلك وفرض عليهم إيتاوات يدفعونها لأجل أن يحجوا. الشاهد أن الشيخ رحمه الله أوذي، وأوذي الناس كثيرا، لكن الله تبارك وتعالى أظهر هذه الدعوة المباركة وانتشرت الدعوة في كل مكان، فما هي إلا في ظرف سنين معدودة حتى ملكت الدرعية عامة الجزيرة العربية. وما توفي الشيخ، وقد توفي الشيخ رحمه الله في السنة 260 للهجرة، ما توفي الشيخ حتى ملكت الدولة السعودية عامة الجزيرة العربية، عامة الجزيرة العربية إلا مكة والمدينة، فإنهم لم يدخلوها إلا بعد وفاة الشيخ لما تولى بعد ذلك سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. الشيخ رحمه الله كان من آثار دعوته، توفي في السنة 260 للهجرة، من آثار هذه الدعوة المباركة لما توفي الشيخ أن الجزيرة، أن عامة الجزيرة العربية دانت لهم، فخضعت لهذه القرية الصغيرة في ظرف سنين معدودة، واستطاعت هذه الدولة أن تزيل عامة القوى الموجودة آنذاك، فأخذوا الإحساء وأخذوا الرياض وأخذوا عامة الجزيرة، وصلت قواتهم إلى حدود الكويت. وما توفي الشيخ رحمه الله حتى دانت عامة الجزيرة وهدمت مظاهر الشرك فيها وأزالوا المنكرات وحكموا الشريعة وعمرت المساجد وساد الأمن في الجزيرة العربية. وكان الشيخ رحمه الله حريصا على إرسال طلبة العلم، فكان يرسل المعلمين والمرشدين إلى كل مكان، إلى القرى والنواحي، ما يترك مكانا إلا وأرسل فيه طلبة العلم يعلم الناس توحيد الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الناس في عهد الشيخ رحمه الله انقسموا، الذين ردوا دعوته انقسموا إلى 3 أقسام ممن ردوا دعوة الشيخ. القسم الأول هم الجهال الخرافيون من عوام الناس الذين قلدوا الآباء والأجداد فرفضوا الدعوة تقليدا للآباء والأجداد على السنة الأولين، كما ذكر الله جل وعلا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والطائفة الثانية طائفة تنتسب للعلم، ردوا دعوة الشيخ لا عن جهل بها، ولكنهم ردوها عنادا وحسدا، وكان بعضهم يذكر للشيخ أنه موافق له ويذكر له أنه لا يستطيع أن يظهر الدعوة خشية من الناس، وكان بعضهم حارب الدعوة لئلا يقول الناس له: أين أنتم عنا طوال تلك السنين؟ لما لم تنكر هذه المنكرات؟ لما لم تخبرون بأن هذا من الشرك وأن هذا من البدع؟ ولذلك ردوا دعوته وصدوها عنادا وحسدا وخوفا من الناس. الطائفة الثالثة طائفة عادت الشيخ باسم السياسة، وهم أمراء النواحي والبلاد آنذاك الذين خشوا من زوال ملكهم، وكان كثير منهم عندهم من علماء السوء من يزينون لهم ما هم فيه من الباطل، وكانوا يأكلون أموال الناس الباطل، فعارضوا الشيخ محتجين بمن عارضهم من العلماء أو ممن نسب العلم آنذاك، وكان حقيقة العناد هو لأجل السياسة أو لأجل الملك. كان هناك، قد يقول قائل: ألم يكن في وقت الشيخ من العلماء من كان مثل الشيخ ويدعو لدعوته؟ أم أن الشيخ رحمه الله كان فريدا في دعوته ولم يوافقه أحد؟ لا، كان في وقت الشيخ وقبل وقت الشيخ من العلماء من ذكروا هذه الأمور، نشروا الدعوة، لكنهم لم يتمكنوا ولم يمكن لهم. وأشهر هؤلاء الصنعاني رحمه الله، فإنه أكبر من الشيخ، وقد دعا إلى هذه الدعوة في اليمن قبل الشيخ رحمه الله، وكذلك حسين النعمي وغيره من العلماء تكلموا عن هذا الأمر وذكروا كذلك ما عليه الناس من الشرك والضلالات، لكن لم يمكن لكثير منهم، وذلك لأسباب 3: إما أن بعضهم لم يتيسر لهم من ينصرهم ومن يؤيدهم، كما يسر ذلك للشيخ فإنه قد وفقه الله جل وعلا بمن ينصره ويؤيده، وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وأما كثير من هؤلاء لم يتيسر لهم من ينصرهم، وكما قال شيخ الإسلام: هذا الدين لا يقوم إلا على كتاب يهدي وسيف ينصر، لا بد من كتاب يهدي الحق وسيف ينصر هذا الحق. والسبب الثاني هو عدم صبر كثير من هؤلاء الذين كانوا عندهم من هذه الدعوة كما عند الشيخ رحمه الله، فإن كثيرا منهم ما كانوا يصبرون على أذى الناس، والده كان يعلم مع الناس من الضلال، لكنه لم يكن عنده من الصبر ما عند ابنه. وكثير من العلماء الذين وافقوا الشيخ وكتبوه وأيدوه لم يكن لهم من قوة الصبر على أذى الناس ما عند الشيخ رحمه الله، وكان رحمه الله عظيم الصبر جدا، ولذلك ابتلي ابتلاء عظيما وما فت ذلك من عضده ولا أضعف من همته، بل كلما طال الزمان كلما ازداد همته. الأمر الثالث من الأسباب هو قلة علوم بعضهم، وذلك ربما تثار عليهم الشبه ولا يستطيعون أن يجيبوا. هذه الأسباب الثلاثة التي يعني ربما كانت أحد الأمور التي لم كانت من أسباب عدم تمكين بعض من كان يتبنى مثل دعوة الشيخ رحمه الله في وقته. أما ما جرى بعد الشيخ رحمه الله من الأحداث وما يتعلق بهذه الدولة، فإن الشيخ رحمه الله لما توفي استمر أولاده وأحفاده وطلبته بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتوحيد والرد على أهل الباطل، واشتغل أولاده وأحفاده بنشر العلم، واستمرت هذه الدولة بالتوسع والفتوحات، وكان قد جرت فتوحات كثيرة على يد سعود الملقب بالإمام، وهو أول من لقب بالإمام، أول من لقب بالإمام سعود، وأما محمد بن سعود وابن عبد العزيز لم يلقب بالإمام، أول من لقب سعود الملقب بسعود الكبير رحمه الله، قد جرى على يديه فتوحات كثيرة، وكان حازما شديد القوة رحمه الله، ولذلك فتح استطاع أن يفتح مكة في السنة 18 والمئتين والألف الهجرة والطائف، ثم بعد بسنتين فتح مكة ودخلها وأخذها من أشراف مكة، ثم دخل بعد ذلك بعد سنتين دخل المدينة، واستطاع أن يزيل المنكرات والقباب المقامة على قبر الصحابة وجمع الغليون، وكان الناس في مكة أمام البيت الحرام يجاهرون بالفطر في رمضان ويشربون الدخان، وكثير منهم لا يصلون، فأزال تلك المنكرات، بل إنه رحمه الله توسع الفتوحات حتى وصلت قواته إلى حدود دمشق، ودخلوا كربلاء ثلاث مرات، دخلها في السنة 12 والمئتين والألف الهجرة، ثم دخل بعدها بأربع سنين في السنة 16 والألف الهجرة، ثم دخل في المرة الثالثة في السنة 23 والمئتين والألف الهجرة، وكان أهله في المرة الثالثة قد بنوا أسوارا يحيطون بها كربلاء، ولما دخل كربلاء هدم القباب وأزال مظاهر الشرك، ورجع إلى الزبير، منطقة الزبير مشهورة، وهدموا قبة المقامة على قبر الزبير بن عوام رضي الله عنه، وعلى قبر الحسن البصري، ووصلت جيوشه الدولة إلى حدود دمشق وعامة الجزيرة، أي ما بلغت السنة 25 والهجرة إلا وحكموا عامة الجزيرة العربية، أخذوا الإحساء كاملا وأخذوا الحجاز كاملا، ووصلت قواتهم إلى العراق وإلى حدود دمشق، ناهيك عن باقي أجزاء الجزيرة العربية. طبعا الأمر قد عظم على الدولة العثمانية، لا سيما على واليها في مصر محمد علي باشا المشهور، وكان الشريف مكة كان يراسل الباب العالي للحكومة العثمانية يطلب منهم أن يتوجهوا لقتال الشيخ، وأن الشيخ وأن هذه الدولة قد استفحل أمرها. الشاهد أنه وصل الفرمان من الدولة العثمانية إلى محمد علي باشا يأمرونه بغزو بلاد نجد واستعادة الحجاز وغيرها إلى الدولة العثمانية. غزت الجيوش المصرية بأمر محمد علي باشا في السنة 26 والمئتين والألف للهجرة، واستمر القتال من السنة 26 والمئتين والهجرة إلى السنة 34 والمئتين والألف للهجرة، وقد منيت الجيوش التي أرسلها محمد علي باشا في أول أمر بهزائم كثيرة. أرسل محمد علي أولا ابنه أحمد طوسان باشا فهزمه، هزمته الدولة، ثم أرسل القائد المغربي أحمد بن نبرت في السنة 27 في الهجرة وهزم، ثم جاء محمد علي بنفسه في السنة 27 والمئتين والألف الهجرة واستولى، استطاع أن يأخذ الحجاز ومكة والمدينة، لكنه رجع إلى القاهرة بعد أن حصل اضطرابات في القاهرة، ثم أرسل ابنه المدمر وكان شديد البطش إبراهيم باشا في السنة 28 والمئتين والهجرة، وقد توفي سعود الكبير قبل وصول إبراهيم باشا، وتولى بعد ذلك ابنه عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. هذا إبراهيم باشا كان رجلا فتاكا مجرما من طغاة الناس. الشاهد بدأ بعدما وصل بقتال الدولة، حتى أشار إليه أو عليه بعض خواصي أنه لا يمكنك أن تصل الدولة إلا أن تحاصر الدرعية التي هي منبع الدولة، فتوجه بجيوشه بعد ذلك في السنة 33 والمئتين والألف الهجرة وحاصر الدرعية وضرب الحصار عليها أكثر من 6 أشهر، حتى حصلت خيانة وغدر هو بهم بعد أن من أهل الدرعية بالأمان، غدر بهم واستطاع دخول الدرعية في السنة 33 والمئتين والألف الهجرة، وفعل الأفاعيل، وكان قد وضع بعض العلماء مؤلف تيسير عزيز الحميد وضعه في فم المدفع وضربه، وكان يحضر العلماء من آل الشيخ ويضرب عليهم المعازف، وقتل من استطاع أن يظهر به واستباح المدينة بل خربها. وأخذ عبد الله بن سعود وبعض آل سعود ومن ظفر به من آل الشيخ وبعث به إلى مصر، وكان ممن ذهب إلى مصر أكبر عالم، يعني إذا ذكر علماء الدعوة لا سيما آل الشيخ فإنه يذكر أربعة هم أشهر هؤلاء، وإن كان علماء كثير: الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وحفيده عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب، وابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وحفيد عبد اللطيف محمد إبراهيم الشيخ الشيخ بن باز رحمة الله عليه. هؤلاء من أشهر علماء الدعوة من آل الشيخ. عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف ممن أخذوا وبعث بهم إلى مصر. الدولة سقطت في السنة 33 والمئتين والألف للهجرة بعد محاصرة الدرعية وتخريبها. عادت الدولة وقامت مرة أخرى بعد سقوطها بخمس سنين فقط بعد تخريب الدرعية، قامت على يد من؟ على يد تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، ليس من نسل عبد العزيز بل من نسل الأخ الآخر لعبد العزيز. فاستطاع تركي هذا أن يرجع الجزيرة العربية مرة أخرى بعد خمس سنين من سقوطها، فاستطاع أن يطرد المصريين، طرد المصريين والأتراك من الجزيرة، ورجعت إلى ملكه عامة الجزيرة في ظرف وقت قصير. واستمرت الدعوة في عهده إلى أن جرى بعض الخلاف بين أحفاده عبد الله وسعود وفيصل ابن فيصل بن تركي، ثم بعد ذلك جرى ما جرى من تسلط بن رشيد آنذاك، ثم بعد ذلك رجع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، واستطاع بعد ذلك أن يرجع الجزيرة إلى حكم الدولة السعودية الثالثة، حتى فتح مكة في السنة 43 والثلاثمائة والألف للهجرة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. هذا ملخص ما جرى من تاريخ الدولة، وفي ثنايا ذلك أحداث كثيرة جدا. نحن الآن بحاجة إلى أن نتأمل في الدروس والعبر المستفادة من هذا التاريخ. أولى هذه الدروس والعبر هي أن نعلم كما ذكرت أولا أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي مثال حي قريب، ما زلنا إلى هذا الوقت نعيشه، قريب لصحة الدعوة السلفية في إصلاح الناس والمجتمعات والنهوض بالأمة. الدعوة التي تقوم على أصل الأصول، تقوم على تطهير الاعتقاد وتصحيح عقائد الناس والدعوة لتوحيد الله وتعظيم نصوص الكتاب والسنة وتعظيم الدليل والأدب بالأصول وإصلاح عامة الناس، وهكذا حتى يصلح الله عز وجل الأمة. لا الدعوة التي تبدأ بإصلاح الحكام ومناطحتهم، ولا الدعوة التي تبدأ بالبدع والمحدثات، ولا بالسياسة والبرلمانات، وإنما الدعوة التي تبدأ بإصلاح عقائد الناس ودينهم بتعظيم الكتاب والسنة وتعظيم الدليل واتباع آثار السلف رحمهم الله. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر الله بماذا؟ باتباع ما جاء به الكتاب والسنة. وقال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم هؤلاء الذين ينصرهم الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أعظم معروف جاءت بالأنبياء هو التوحيد، وأعظم منكر حذرت منه الأنبياء هو الشرك. فأعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد والسنة، وأعظم ما جاء بالتحذير منه الشرك والبدعة. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. إذن ذكر الله شرط التمكين والاستخلاف ماذا؟ التوحيد، توحيد الله جل وعلا وتطهير الاعتقاد. فهذا أول درس مستفاد، بأنه لا يتم النهوض بهذه الأمة إلا عبر هذا الطريق، عبر تطهير الاعتقاد والدعوة إلى العلم، أن يدعى الناس إلى العلم ولتعظيم الدليل تعظيم الكتاب والسنة، وأن يبدأ بعامة الناس. أنتم لم تقرؤون رسائل الشيخ رحمه الله، الشيخ رحمه الله ما ترك أحدا. الدعوة الشيخ امتازت رحمه الله بأمور ثلاثة عن دعوة الشيخ ابن تيمية وعن القيم وعن غيرها. أولا أن الشيخ رحمه الله اعتنى بأصل الأصول، ولذلك لم يناقش الناس ولم يصارعهم في الأمور الفقهية ولو كانت تخالف الدليل أحيانا، وإنما اعتنى بأصل الأصول بالتوحيد واتباع السنة. الأمر الثاني أن دعوة الشيخ رحمه الله لم تكن خاصة لطلبة العلم. الشيخ رحمه الله كان يخاطب العوام، كان له رسائل موجودة في رسائل الشخصية في كتب التي طبعت في المجلدات 11 مجلد، يخاطب العوام حتى يفهموه باللغة العامية، والشرح عليك ونحن نشرح عليك ويوم جانا منك كتاب فلان وكذا، هكذا يخاطب بعض العوام وبعض الأمراء باللغة العامية حتى يفهموه. ولذلك دعوة الشيخ كان يفهمها كل أحد، اقرأ كتب الشيخ كل أحد يقرأها، كل واحد يفهمها، لكن قد تقرأ كتب ابن تيمية تاج إلى من يترجم لك هذا الكلام أحيانا، لأن لغته كانت قوية. الشيخ رحمه الله لم يكن عاجزا. الأمر الثالث أن الشيخ وجد من ينصره في دعوته بخلاف ابن تيمية رحمه الله، فإنه لم ييسر له من ينصره. إذن هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني المستفاد هو أثر العلم وأثر نشر العلم في النهوض بهذه الأمة ومنزلة العالي من هذه الأمة. هذا دعوة الشيخ تبين منزلة العالم في الأمة، وكيف أن العالم الواحد يفعل ما لا تفعله الأحزاب والجماعات، بل ما لا يفعله الآلاف، بل ما لا يفعله الملايين. ولذلك هذا يبين حاجة الأمة إلى العلماء، وأن الأمة لا تنهض ولا يصلح حالها بغير العلم والعلماء. ولذلك تأثير العالم عظيم على الأمة ولو كان فردا واحدا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، ولم يؤمن به إلا لوط عليه السلام وزوجته، ومع ذلك وصفه الله بأنه أمة. ولذلك هذه الدعوة وهذه الدولة المباركة قامت على يد من؟ قامت على يد الشيخ رحمه الله وحده، بمعنى أنه هو الذي دعا إلى ذلك ودعا إلى السنة، وهو الذي حث محمد بن سعود وآل سعود على نصرة الدعوة، فصبروا ونصروا الدعوة حتى أظهره الله جل وعلا. فأورثت دعوة هذا العالم الوحيد الفريد، أورثت دعوته دولة وعزا وتمكينا، وهيأ الله له الأسباب فوجد الناصرون. يعني هيأ الله لهذا العالم من ينصره. وهكذا كانت دعوة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام قام وحده، والأنبياء قبله قاموا وحدهم، ما قاموا عبر جماعة، قاموا وحدهم حتى أظهرهم الله تبارك وتعالى ونصرهم الله جل وعلا على من عاداه. وإذلك السبيل لإصلاح هذه الأمة لا يكون إلا بنشر العلم وبثه بين الناس، ولا يكون الإصلاح إلا على يد العلماء، ولا يتولاه عموم الدعاة ولا أنصاف طلبة العلم أو قليل العلم، لا يتولى الدعوة والإصلاح إلا العلماء. ولذلك التمكين لا يمكن أن ينهض عبر التنظيمات الدعوية أو الأحزاب السياسية أو الإسلامية أو الجماعات أو ما شابه ذلك كما يروج له البعض، وإنما التمكين يكون عبر الرجوع إلى أصل الأصول والاعتناء بالعلم، فإن الله جل وعلا ميز نبيه وفضله على العالمين بالعلم. قال قل لنا إنما أنا بشر مثلكم، أي أنا مستوى معكم بشرية يوحى إلي. وهذا هو الفرق، أنه جاءه العلم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزل القرآن محتوي على علم الله، وإذاك فضله الله بالعلم. وإذاك الدعوة لا يمكن أن تنهض الأمة إلا بوجود العلم والعلماء. ولو تأملنا التاريخ وأردنا أن نسرد سردا تاريخيا عن أثر العلم في قيام الدول وأثر الجهل في سقوطها لاحتاجنا إلى دروس كثيرة، وربما أشرنا على ذلك في درس سابق. فالشاهد أن العالم الواحد يفعل في ساعة واحدة ما لا تفعله الجماعات في سنين، والكلمة الواحدة من العالم تبلغ ما لا تبلغه ترتيبات وتنظيمات الجماعات والأحزاب. قد تستمر جماعة أو تنظيم سنين طويلة، ويأتي عالم واحد في ساعة واحدة ينجز ويؤثر ما لا تؤثر فيه الأحزاب سنين طويلة. وهذا مصداق لما أخبر الله عز وجل به في كتابه. ولذلك هذا كما ذكرنا تكمن أهمية العلم والعلماء. لا شك أن الجماعات والأحزاب والتنظيمات هذه على أنواع، إن كانت مجتمعة على البدعة والضلالة فإن ضررها أكثر من نفعها، فإنه لا يجتمع على ضلالة فينصره الله ويؤيده، وهذا كثير من الأحزاب في الحق لم تجتمع إلا على ضلالة أو على مخالفة السنة، أو أن تجتمع على سنة، فإنها إن اجتمعت على السنة فهذه التنظيم وهذه الجماعة إن لم يكن رؤوسها وموجهوها العلماء فإنها حتما لن تسير على منهج صحيح، ولن يترتب عليها من الخير ما يترتب على أيدي العلماء. وذلك نحن لا ننكر التنظيم، ولا نقول لا لا نكول، لا بأس أن ننظم أمورنا، أن نجتمع، أن نتعاون في نشر العلم، أن نتعاون في نشر إغاثة المسلمين، أن ننشئ جمعية دعوية، جمعية علمية، جمعية إغاثية، لا بأس بذلك، لا ينكره أحد. لكن القضية على ماذا تنشأ أولا؟ هل تنشأ على كتاب السنة؟ ثم إذا أنشئت من يوجهها؟ من هم قادتها؟ هل هم عموم الشباب، عموم الدعاة، أم أنها ترجع إلى العلم والعلماء؟ ولذلك حاجة الأمة إلى العالم أعظم من حاجتها إلى التنظيمات. ومن هنا يكمن خطر بعض الناس الذين عظموا العمل الجماعي فوق الحاجة للعلم والعلماء، حتى عدوا العمل الفردي خطرا. وكيف قامت الدعوة؟ الشيخ رحمه الله لم يكن له تنظيم، لم يوسع عمل جماعي تنظيم، وإنما رجل جلس في المجلس في المسجد يدرس الناس، والناس ينتابون، وتأثر الناس بدعوته، وهيأ الله له محمد بن سعود فنصر دعوته فمكنه الله جل وعلا، ولم يقل تعالوا يا جماعة نسوي أسس تنظيم وترتيب، ما فعل ذلك رحمه الله، وإنما دعا إلى الله عز وجل وترك أمور السياسة والدولة للحاكم، لأمير النواحي آنذاك. لكن الأمير ما كان يبت شيئا من أمور الدين إلا باستشارة الشيخ، فكان الشيخ رحمه الله مستشارا عالما فقيها موجها آمرا معروف ناهي عن المنكر، لم يكن سياسيا ولم يشيع حزبا سياسيا رحمه الله، وإنما كان داعية الله تبارك وتعالى. وإذاك ابن تيمية رحمه الله ما أنشأ تنظيم ولا جماعة، ومع ذلك علمه في الآفاق ودعوته في كل مكان، وابن القيم وكل التاريخ أساسا لم يدخل أحد من العلماء لا في تنظيم ولا في جماعة ولا شيء، وإنما كان يدعون الكتاب والسنة ويتأثر الناس بدعوته. ولذلك الدعوة حقيقة تنبع من العلم. لا مانع أن نجتمع على طاعة الله وأن نتعاون على بابنا باب الخير، لا مانع من ذلك، لكن المهم أن يكون وفق الطريقة السلفية، وفق منهج أهل السنة، على طريقة العلماء، وأن يرجع في كل أمورنا في صغيرها وكبيرها العلماء. فإذا كان العلماء هم موجهون فلا بأس حين ذاك نجتمع ونؤسس أي شيء يكون فيه خير ونفع للناس، لكن المهم أن يكون علماؤنا هم قادتنا وهم موجهون. وهذا وهنا يكمن خطر بعض التنظيمات التي لا تعتني بالعلم ولا بنشره ولا تتوجه ولا يوجهها العلماء. الفائدة الثالثة والدرس الثالث، يتبين من واقع الشيخ، واقع الدعوة، الأهمية إصلاح العقائد، وأهمية البدء بما بدأ به الأنبياء من تصحيح التوحيد والعقيدة. الشيخ رحمه الله لم يقاتل إلا على أصل الإسلام ومبانيه العظام. الشيخ رحمه الله لم يدخل أساسا في أي خلاف فقهي مع العلماء آنذاك ولو كان مخالف للدليل في نظره، وإنما اعتنى بأصل الأصول. وذلك يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يقول: وأما القتال فلم يقاتل الشيخ إلا على أصل الإسلام والتزام مبانيه العظام، ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى، على أن بعض العلماء يرى القتال على ترك بعض الواجبات، فكيف بما أجمع عليه سلف الأمة وأئمته. إذن الشيخ رحمه الله اعتنى بإصلاح العقائد، وعلم أنه لا يصلح أمر الناس، لا يتصلح أخلاقهم، لا تصلح عباداتهم، لا يتصلح أمورهم إلا إذا صلحت عقائدهم. وهذه سنة الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة يدعو للتوحيد، لم يأمره الله، لم يفرض عليه صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صياما. والصلاة فرضت قبل الهجرة بسنتين، وأما الحج والصيام والزكاة لم تفرض إلا في المدينة بعد أن مكن الله وهيأ له الدولة في المدينة. ولذلك اعتنى الرسول عليه الصلاة والسلام بإصلاح العقائد، فلما استقر الإيمان في قلوب الصحابة وعظم توحيدهم بالله تبارك وتعالى، أمكن بعد ذلك أن يصلح الله عز وجل جميع أحوالهم، وأن تنزل عليهم فرائض، تنزل على قلوب قد صحت عقيدتها وصح توحيدها بالله تبارك وتعالى. وذلك الدعوات اليوم والأحزاب كحزب الإخوان وحزب التبليغ والتحرير وغيرها من هذه الأحزاب والجماعات الإسلامية لا تقوم على ذلك أساسا، ولا يعيرون شأنا لهذا، لا تدعو إلى التوحيد ولا إلى السنة، بل لا تجتمع لا على توحيد ولا إلى على سنة. هالجماعات لم تجتمع لا على توحيد ولا على سنة، ولا يعرفون التوحيد ولا السنة، ولا يدعون لا إلى توحيد ولا إلى سنة، وإنما يدعون عن طريق السياسة، وهذا عن طريق فضاء الأعمال، وكل يدعي له طريقا يظن أنه يوصله إلى الحق الذي يريده، أو إلى النهوض بهذه الأمور. الأمر الرابع، الدرس الرابع، هو أهمية الصبر في العلم والدعوة إليه في تحقيق المقاصد والظفر بالمطلوب. لا يمكن تقوم دعوة إلا بالصبر. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا يكون فلاح إلا بالصبر والمصابرة والرباط، أن يحبس الإنسان نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك نصف الإيمان صبر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والشيخ رحمه الله كما ذكرنا كان في عهد من يوافقه في الدعوة، وكان في عهدي وقبله من كان متبني لمثل هذه الدعوة، ومع ذلك لم يمكن لهم. كان من أسباب ذلك قلة الصبر عند كثير من هؤلاء. أما الشيخ رحمه الله فقد رزقه الله صبرا عظيما على كثرة ما ابتلي به، ولو تأملتم سيرته قد ابتلي بلاء عظيما، أوذي وطرد وفعلت به الأفاعيل وكاد أن يقتل، وصده الناس ومراء القبائل والنواحي، ما ترى ما بقي أحد إلا ويعادي الشيخ آنذاك، ومع ذلك صبر رحمه ولم يثني ذلك شيئا من عزمه، صبر حتى مكنه الله تبارك وتعالى وأظفره الله جل وعلا. وذلك الدعوة وطلب العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة، يحتاج إلى جهاد، أن يجاهد الإنسان نفسه. أما أن نريد الدعوة ويريد الله عز وجل يحيي الأمة ونحن جالسين في بيوتنا لا صبر ولا عزيمة، فهذا لا يمكن أن يكون على ما يريد الله تبارك وتعالى ويحب. الدرس الخامس المستفاد أن نعلم بأن الله عز وجل يهيئ الأسباب للتمكين والنصر والتأييد بما ليس في حسبان الدعاة. المشكلة اليوم أننا عظمنا الأمور الدنيوية المادية، أما الشيخ رحمه الله فقد عظم الله وراقب الله وعلم أن الدين دين الله، وأن من قام بهذا الدين نصره الله جل وظفره، إما في حياته فرأى ذلك عيانا أو بعد مماته. ولذلك أنت لا تنظر الأسباب، أن تنظر أنت أسلك الطريق الذي أمر الله عز وجل به، سيهيئ لك الله الأسباب وسيخذل أعدائك. والله لو نحن نحتاج ربما في درس قادم أن نذكر بعض الحوادث التي جرت في الشيخ في عهد الشيخ وللدولة التي كادت أن تسقط الدولة وتبيدها، ومن فضل الله عز وجل يهيئ الله من الأسباب ما يصد الدولة. وأذكر في ذلك أنه قد جاءت جيوش جرارة من الدولة العثمانية من طريق العراق، وكانت جحافل وانضم إليها كثير حتى من القبائل التي غدرت بالشيخ أنذاك أو بالدعوة أنذاك، وانضمت إليها كثير من الناس، وكادت أن تسقط الدولة لولا أن الله تبارك وتعالى مكن رجلا يوصف بالخبل أن يذهب إلى قائد الجيش أنذاك ويقتله، فيدب الوهن والضعف في الجيش فينسحب، ولولا فضل الله لاجتاح هذا الجيش عامة الجزيرة العربية. شوف انظر، سلط الله رجلا قتل قائد الجيش فدب الوهن فيهم فرجعوا خائبين من غير قتال. والله جل وعلا يهيئ. وذاك الشيخ رحمه الله لم تتهيئ له الأسباب المادية، عودي طرد، عاداه السياسيون، عاداه كثير من العلماء، عاداه الجهال، خرج طردا من عيينة، ثم أول الدرعية وهي 40 بيتا فقط، قرية صغيرة لا قيمة لها آنذاك، ثم جاءت الفتوحات من الله جل وعلا وجاء التمكين بعد. وذاك الداعية إلى الله جل وعلا عليه أن يسلك الطريق الصحيح، ولا يهم بعد ذلك هل تحققت النتائج في وقته أم لا، فنحن مأمورون بسلوك الطريق ولسنا مأمورين ولا مسؤولين عن النتائج. قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. جعلناك على شريعة اتبعها، أنت غير مسؤول عن النتائج، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. الله جل وعلا نصب الصراط قال اتبعوا، إذا نحن نتبع، ظهرت النتائج أم تظهر هذا ليس إلينا. وقال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله، يخاطب نبيه، فبهداه مقتده، ذكر الله الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله، فيا محمد بهدى أولئك اقتده. ولذلك نحن مقتدون لا مبتدعون، متبعون لا مبتدعون، متبعون لا مبتدئون، ومقتدون لا مبتدعون. فنحن نتبع ونقتدي بطريق النبي عليه الصلاة والسلام بطريق الصحابة. ولذلك في قصة الحديبية لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام المشركين على أن من جاء من المسلمين المستضعفين إلى المسلمين يرده المسلمون إليهم وهو مستضعف يفتن في دينه، قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وقع هذا الشرط موقعا عظيما في قلوب الصحابة حتى ارتجت قلوب كثير من الصحابة، كيف نقبل بهذا أن نرد المسلم إلى المشركين ليعذبوه ونحن أقوى ونحن أعز وهم في حال ضعف؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر ويقول يا رسول الله ألم كذا ألم كذا؟ ماذا قال؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه، أي أنا أفعل ما أمرت به وإن كان ظاهر الأمر خلاف الذي ينبغي أن يكون، مع ذلك قال إني رسول الله ولست أعصيه. ولذلك قف مع النص والتزمه، ولا عليك بعد، لا يهولنك ما يثمن الشبهات إن فعلت كذا سيحصل كذا، إن سمعت إن لزمت السمع والطاعة والجماعة سيتولى كذا، سيغير الدستور، سيفعل كذا، سيفعل كذا، سيحصل كذا. اترك عنك هذه التهويلات، قف على النص والتزمه، والبركة في اتباع النصوص لا في تأويله وتحريفه. ومن تأمل النتائج في دعوته، إذا كان الداعي فقط يتأمل النتائج ويتلمسها، فإن همته ستنصرف وجادته ستنحرف. وإذا كانت لا تنظر النتائج، أن تنظر الطريق، أهم شيء أن تتأكد أنك على الطريق. النتائج، من عظم النتائج وأخذ يشتد قلبه في النظر في النتائج، فإنه ولا بد سينحرف عن الجادة. وأكثر من انحرف عن جادة الحق أنه دعا دعا ثم رأى أنه لم يتحقق شيء، ولذلك ترك الجادة وانحرف عنها. وأنا أعني بالثبات على الجادة وسلوك الطريق، أعني بذلك أصول الدعوة وقواعدها، كالعناية بالتوحيد والعقيدة والسعي في تحصيل العلم وسلوك الطرق الشرعية مع الراعي والرعية والموقف من المخالفين وأهل البدع وغيرهم. هذه أصول لا ينبغي أن تزحزح. ليس نحن مأمورون باجتناب المبتدعة والإنكار عليهم، لا يأتي وقت نقول لا نحن نسكت عنهم، اليوم الزمن لا بد أن نتحالف مع الأشاعرة ومع الصوفية ومع الأحزاب المجتمعة، ولا بد أن ندخل معهم غمار السياسة، اليوم مصلحة تقتضي ذلك. لا، نحن عندنا أصول ثابتة. لا يمكن نأتي نقول لا يا جماعة نترك الدعوة للتوحيد وندعو لفضائل الأعمال، نقول نترك الدعوة للعلم والتعليم والاعتناء بإيجاد العلماء وتكوينهم، نقول لا ندخل السياسة، غمار السياسة والمجالس النيابية، هذا هو الطريق لإصلاح الأمة، اليوم هذا الزمن يقتضي مثل هذا. لا لا لا، الأصول أصول الدعوة لا يجوز أن تغير. أما الوسائل الحديثة والمبتكرة من طرق الإنكار وغيرها والتعليم، فهذه قد يسلك الإنسان فيها طريقا ثم يرى أنه لا تصلح فيغير طريقه، هذا لا بأس بها، والله نسلك هذه الطريقة مثلا في التعليم ثم وجدنا أنها لا تصلح نسلك طريقة أخرى، نستخدم مرة تويتر، مرة كذا، مرة نسلك طريق الكتابة، مرة هذه الطريقة الإعلامية، مرة أخرى، هذه لا بأس بتغييرها. وإنما أعني بأنه لا يغير الإنسان طريقته ونسلك الجادة ولو لم تحصل نتاج على يديه، أقصد بذلك أصول الدعوة التي هي ليست هناك مجال لتغييرها ولا لتحريفها. الدرس السادس المستفاد من تاريخ الدعوة هو أثر الدين في ثبات الدول وما يعقبه من البركة في الذرية. الدولة سقطت في السنة 33 للهجرة وهدمت الدرعية كاملة، ونوفي من بقي من آل سعود وآل الشيخ، وقامت الدولة مرة أخرى بعد 5 سنين فقط. عادت الدولة مرة أخرى على يد تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، على الرغم، تأمل، من أن الجزيرة العربية قبلية والقبائل بينها من التناحر والتنازع الشيء الكثير. جيزان وعسير لهم قبائل، نجد لها قبائل، الإحساء له قبائل، والمعلوم أن لاسم أهل القبائل والبادي آنذاك ولذلك يصعب أن يجتمعوا. الغريب أن الدولة سقطت تماما، ولما رجع تركي اجتمع كل هؤلاء على تركي وبايعوه بالإمامة في ظرف سنين. لماذا؟ ما الذي يدلك هذا؟ يدلك على أن هؤلاء في الحقيقة إنما جمعهم الدين، ولذلك علموا أن آل سعود هم أنصار الدين، فلما رجع تركي اجتمعوا عليه لأنهم رأوا أثر الدعوة في الدولة السعودية الأولى، ورأوا بركتها عليهم في أخلاقهم، في أعمالهم، في الأمن، في العدل، في المساواة، في غير ذلك. ولذلك الدين متى مقام كان من أكبر أسباب ثبات الدول. وعلى الرغم من كثرة أعداء الدولة، فإن الله عز وجل مكن لها وذب عنها ودفع عنها كيد الأعداء في أحداث كثيرة، ولم تزل البركة في ذرية آل سعود وفي ذرية آل الشيخ إلى يومنا هذا. لم تزل ذرية آل الشيخ يحصل منهم ولاة العلماء والأئمة لعصرنا، لو تأملت بس أحفاد الشيخ أولاده وأحفاده إلى عصرنا سترى عجبا من البركة التي جعلها الله في ذرية ذلك الشيخ. ولو ولا تزال ذرية آل سعود أيضا المباركة إلى عهدنا هذا، وهم يلد منهم العلماء والقادة والأئمة والملوك. وهذا من أثر الدين في البركة في الذرية وفي إثبات الدول. ولذلك أعظم أسباب سقوط الدول والمجانبة أمر الله تبارك وتعالى. الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله ممن قاتل الأتراك وقاتل المصريين لما غزوا، وشارك في كثير من القتال وتكلم عن أحداث القتال، وذكر الشيخ رحمه الله بأن ما وقع من هزيمة كان بسبب الذنوب والمعاصي، وذكر بعض الأحداث في ترك الناس بعض ما أمر الله جل وعلا، قول ذلك هزمنا بهذه الأسباب. ثم لما رجع الناس إلى دين الله تبارك وتعالى اجتمع على يد الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. الدرس السابع المستفاد من تلك الأحداث هو حاجة الدعوة إلى سيف السلطان وأثر ذلك على الأمة جميعا، فإن الله تبارك وتعالى قد هيأ للشيخ من ينصر دعوته. ابن تيمية دعا مثل ما دعا للشيخ لكنه لم يمكن له في وقته، بل مات وهو في السجن، وكذلك ابن القيم رحمه الله، وأوذي علماء ولم يمكن لهم. نعم نشر العلم وانتشر في عامة الجزيرة لكن لم يمكن لهم على واقع الأرض. لماذا؟ لأنه لم يوجد من ينصرهم. ولذلك إذا هيأ الله جل وعلا من ينصر الدعوة سيمكن لها وستكون واقعا ملموسا يعيشه الناس. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وقد قال الله تعالى في كتابه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال الشيخ: فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال الشيخ: ودين الإسلام أن يكون السيف تابعا للكتاب، فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائما، وأهل المدينة أولى الأمصار مثل ذلك، أما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر كذلك، وأما بعدهم فهم في ذلك أرجح إلى آخر. قال: وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه كان دين من هو كذلك بحسب ذلك. ولذلك الأمة بحاجة إلى من ينصر هذا الدين وينصر هذا الكتاب ويؤيده. وسيف السلطان بنصرة الدعوة لا يكون بمقارعة السلاطين أو مزاحمتهم عبر السياسة والسعي في الحصول على المناصب والولايات ودخول البرلمانات وغير ذلك، ولا يكون كذلك هذا السيف يتحصن بمداهنة الحكام والتزلف لهم وترك نصيحتهم أو الاشتغال بمدحهم وإطرائهم كما يفعله بعض الدعاة اليوم. فإن الناس سلكوا مسلكين، سلكوا قالوا: نعم لا بد من سيف ينصر، إذن نزاحم الحكام ونقارعهم وندخل في غمار السياسة. أنا أتكلم عن أهل العلم وأهل الدين وأهل الاستقامة والتنظيمات الدعوية، لا أتكلم عن عامة الناس. فأصبحوا يناطحون الحكام ويسلكون السبل السياسية للوصول للحكم أو إلى الوصول إلى السلطان وما شابه ذلك. ليس بهذا ينصر الله جل وعلا الدين، ولا كذلك بالتزلف لهم ومدحهم والثناء عليهم وإطراء بما ليس فيهم. لم يكن هذا من عادة السلف رحمه الله. لم يعرف في تاريخ الإسلام أساسا أن العلماء اجتمعوا وقالوا: السلطان فيه كذا وكذا، إذا لابد أن نجتمع ونكون لوبي أو طريقة معينة بحيث أن تكون أنت مستشار وأنت تكون وزير وأنت تكون مدير. ما فعل العلماء ذلك. الإمام أحمد العلماء كلهم تركوا مجالس السلاطين أساسا وابتعدوا عنهم، وكان العلماء وكان السلاطين يطلبونهم. أما اليوم تغير الحال، أصبح نحن نسعى، بعض الدعاة يسعون هم أنفسهم إلى مقارعة السلاطين إلى الوصول إلى حاشة السلطان. والله نحصل نائب في المجلس، نحصل وزير، نحصل مدير، نحصل كذا، نحطك في المكان الفلاني. هذا ليس الطريق الصريح الصحيح. وبعض هؤلاء تركوا الدعوة العلمية والاعتناء بذلك واشتغلوا مثل هذه السياسة. وإنما تكون التمكين ويأتي السيف إذا قمنا بالدعوة الله جل وعلا وإصلاح العامة مع نصيحة السلطان وقول الحق وترك المداهنة وقطع الطمع في الملك أو بشيء من يد السلطان. ولذلك من طمع في الملك أو بشيء منه قذف الله في قلوب الناس وفي قلوب الملوك طمع هؤلاء. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله مكر له متوكل بعد أن أزاح أمات البدعة، وكان يطلب رؤية الشيخ، يطلب رؤية الإمام أحمد رحمه الله. كان الإمام أحمد يدعو الله أن لا يلتقي به وأن لا يجتمع به دعاء حتى استجاب الله دعوته. كان علماء من أزهد الناس، وإذا حضروا عند الأمراء والملوك نصحون في ذات الله تبارك وتعالى، لم يكن من يؤلبون ويصارعونهم ومعارضة وما شابه ذلك ومقارعة سياسية، لا، كما أنهم لم يكن متزلفين ولا مداهنين، وإنما كانوا يأمرون بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة، وإذا جاءوا للحاكم نصحوه وذكروا بالله تبارك وتعالى. لم يكن يذهبوا إليه يطرونه وينشدون القصائد بين يديه ويطرون بما ليس فيه ويشتغلون بذلك ولا بذمه ولا بعيبه. إذن نحن ننكر العيب والذم والنقد العلني كما ننكر أيضا التزلف، وإنما في لزوم إصلاح الناس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومناصحة الحاكم، لا بد من مناصحة بمكاتبة بالحضور عنده للنصيحة لا لأجل المداهنة. الشيخ رحمه الله لم يسعى عند ملك ولا عند أمير ولم يطلب من أحد أن ينصره، ما ذهب الشيخ إلى أحد قال تعال انصرني أنت أمير أنت كذا أبدا، ولم يدخل على الأمراء والملوك مزاحما لهم، ولم يعرج الشيخ في دعوته على السياسة، ولم يحاول التوصل إلى مجالس الملوك والأمراء، ولكن الشيخ اشتغل بالعلم والتعليم حتى تأثر الولاة بدعوته وبلغهم نورها وشعاعها. ابن معمر هو الذي ذهب إلى الشيخ في حريملة وهو الذي دعاه أن يرجع وهو الذي جعله قاضيا على دعاه يرجع العوينة وهو الذي جعله قاضيا عليه من غير طلب من الشيخ، الشيخ ما طلب منه. ومحمد بن سعود هو الذي ذهب إلى الشيخ وهو الذي بايعه على النصرة والتمكين ولم يطلب منه الشيخ شيئا من ذلك أبدا، وذلك لم يقبل الشيخ رحمه الله. وانظر العزة، لما طلب منه محمد سعود بعد أن بايعه لم يقبل منه ذلك الشرط وهو أخذ المكوس والضرائب من أهل الدرعية، ولو كان ربما واحد منا قال يا معود بس أخذ بس خلنا على الأقل أجد أحد يؤويني وينصرني، لا أبدا ما قابل الشيخ مع الرغم على الرغم من أنه كان يحتاج إلى من ينصره، كان الشيخ مطلوب حيا أو ميتا كما يقال، الناس يطلبونه لقتله آنذاك وبعض الأمراء يطلبونه لقتله، ومع ذلك الشيخ ما راضي على الرغم من ضعفي آنذاك لم يتنازل عن الحق أبدا، قال أما هذا فلا يجوز لك ولا يحل لك وسيغنيك الله جل وعلا. وذلك كان طريقة الشيخ ماذا؟ اشتغل بالعلم والتعليم، وكان الشيخ ناصح للحكام مخلصا لله في ذلك يطلب رضوان الله تبارك وتعالى، لم يكن مداهنا ولا مشتغلا بمدح الحكام ولا بالثناء عليهم كحال بعض الدعاة اليوم. كان الشيخ في مجالسه في, 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 في الدرعية من يحضر حلقة الشيخ رحمه الله؟ الشيخ يجلس على الكرسي يدرس محمد بن سعود الأمير وابن عبد العزيز وحفيد سعود الكبير وآل سعود كلهم طلبة عند الشيخ يتعلمون ويجلسون جلوس التلاميذ تحت الشيخ، لماذا؟ عنده قبيلة تنصره، عنده قوة، عنده جيش جرار، ما عنده شيء، ليس عنده العلم. ولذلك من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، وذلك إذا عظم الإنسان ربه جل وعلا ودعا الله إلى الله تبارك وتعالى خاض له الملوك وذلوا له وعظموه وخافوا منه. أما أن نقارعهم يلا سياسة برلمانات ولابد من السياسة، هذه الحقيقة إنما نشأت من أفكار الإخوان وقبل الإخوان، هذه المقارعة السياسية نشأت من هذه الجماعات والأحزاب التي لم تعتني بالكتاب والسنة ولم تأتي بهدي الأنبياء ولا بدعوتهم، فنشأت المقارعة. وأذكر تكلم محمد الرشيد رضا رحمه الله وكون حزب الإصلاح وتكلم في كتاب الخلافة كانت عبر حلقات في مجلة المنار له، وكون حزب الإصلاح وتكلم عن ضرورة مثل هذا، وبعد ذلك جاءت بعض الجماعات ومشت مثل هذا الطريق. هذا الحقيقة لا مضى على بعض الجماعات أكثر 100 سنة الآن، ما الذي خلفوه؟ وأين هي الدولة التي أقاموها؟ والشيخ رحمه الله في ظرف سنين في وقت الجزيرة العربية وفي ضعف والدول المحيطة به مكن الله إلى يومنا هذا، ولذلك هذا الطريق هو الطريق الصحيح وليس هناك طريق آخر غيره. فالدعوة تحتاج إلى سيف ينصر، ولكن هذا السيف ليس بالتزلف ولا بمتغارعة الحكام وإنما بالدعوة الله جل وعلا حتى يمكن الله ويهيئ لهذه الدعوة من ينصره. الفائدة الثامنة، الدرس الثامن، ثمرة الاجتماع ولزوم الجماعة ومجانبة الفرقة في قيام الدولة ونصرة الدين. هذه قواعد ثلاثة كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديثين، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أليس في قلبه حقد ولا غش في هذه الأمور أبدا؟ إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين. ثلاث، تقيم حق الله بالتوحيد وحق الراعي بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة وحق الرعية بلزوم جماعة وعدم الفرقة. من أكبر أسباب ظهور الدولة اجتماع كلمتها، وكان العلماء كالشيخ وأحفاده يلازمون السمع والطاعة والجماعة، فكان العلماء والعامة ملازمون لجماعة المسلمين تحت راية أميرها وعلى فقه شيخها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. ولذلك لما ظهر التفرق في الدولة في عهد فيصل بن تركي أو في عهد أبنائه، لما حصل خلاف بعد وفاة فيصل بن تركي بين سعود وعبد الله أبنائه، حصل شيء من الضعف ووقعت أمور، جرت شيء من القتال، وكان الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن قد أبلى بلاء عظيما في جمع كلة المسلمين وكتب كتابات كثيرة وناصح سعود وناصح عبد الله وناصح عبد الرحمن وحاول جمع هذه الكلمة، لكن جرت بعد ذلك هذه الأمور وطالت إلى أن سقطت الدولة وتمكن بن رشيد حتى جمع الله كلمة الدولة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن تركي رحمه الله تعالى. فالشاهد أن أن الاجتماع ولزوم الجماعة من أكبر أسباب ثبات الدول واستقرارها، وأكبر أسباب سقوط الدول أو من أكبر أسباب سقوط الدول هو التفرق والاختلاف. ولذلك كان العلماء من آل الشيخ كانت لهم مواقف مشرفة وقت الخلاف والفتنة ووقت الافتراق. حتى لما جرى من إخوان المسلمين من إخوان من طاع الله، لما بدأوا يخرجون عن حكم الملك عبد العزيز آنذاك وبدأوا يقاتلون من غير مشورته وبدأ تظهر من أقوال منكرة، تكلم الشيخ ابن إبراهيم والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان وكتبوا في ذلك وأمروا بلزوم الجماعة وحذروهم من مفارقة الجماعة، حتى جرى ما جرى إلى أن تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إخبات تلك الفتنة. فالعلماء من تأمل سيرة الدعوة وجد لهم مواقف مشرفة من دعوتهم من اجتماع الكلمة ولزوم الجماعة والسمع والطاعة والمناصحة. إذا ظهر من الحاكم شيء يناصح، لكن لا يناصح علنا بالنقد العلني، ولكن يناصح بالطريقة الشرعية ويكاتب ويذكر بالله تبارك وتعالى. الدرس التاسع المستفاد أيضا هو أن نعلم أو أن نرى آثار الدعوة العلمية على الأمة ولو فقد مشايخها. هذه الدعوة السلفية تنتشر في الآفاق. الشيخ متى توفي؟ في السنة 600 للهجرة، أكثر 200 سنة الآن. اليوم كأنه يعيش بيننا رحمه الله، كتبه في كل مكان، تدرس كتبه في جميع القارات، كل قارات تدرس كتبه، ولا تجد مكانا إلا وتجد من يدرس كتاب التوحيد، أصول الثلاثة، القواعد الأربعة، وينتسب إلى الدعوة المباركية المباركة. والشيخ توفي من سنين طويلة، لكن لا تزال آثاره العلمية في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها، على الرغم من أنه قد حارب الدعوة أناس كثيرون. ولو قرأت فقط ما كتب في ذم الشيخ من أهل البدع والضلال لفاق ما كتب فيه من الكذب والبهتان أكثر من 100 مؤلف في ذم الشيخ، وكلها كذب وافتراء. ومع ذلك أبى الله جل وعلا إلا أن يظهر هذه الدعوة وأن ينشر هذه الدعوة التي تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا أثر العلم. مات ابن تيمية رحمه الله مسجونا، سجن 7 مرات ومات في السجن، لكن أين آثاره؟ هل استطاع أحد أن يكبت علم الشيخ؟ لا، لا يزال الناس إلى يومنا هذا ينهلون من علم ابن تيمية رحمه الله ومن علم ابن القيم ومن علم ابن رجب وغيره من العلماء، وكذلك الشيخ رحمه الله. فيموت العلماء وتبقى آثارهم العلمية. الألباني رحمة الله عليه رجل من ألبانيا، هاجر بعد الثورة الشيوعية وسكن سوريا وأوذي وسجن وابتلي وليست بلدته، ثم طرد منها وسكن الأردن وكاد أن يطرد منها، ومع ذلك أظهر الله دعوته في كل مكان. ما عنده لا قنوات تلفزيونية لا تويتر لا فيسبوك لا إعلام، لم يمكن القضاء، لم يتولى وظيفة في الدولة، بل كان يؤذى. ومع ذلك ما زلنا ما في مكتبة من مكتبات طلبة علم إلا وكتب الشيخ موجودة. لماذا؟ أين الأسباب المادية؟ ليس هناك أسباب مادية، وإنما بركة الشيخ وبركة علم الشيخ. ولذلك الجماعات والأحزاب تموت وتخفى آثارها بموتها، ويخفى ولا يبقى إلا ما خلفه العلماء. ولذلك الجماعات التي لا تعتني بالعلم وتكوين العلماء وإيجادهم وإيجاد البيئة العلمية فإنها لا تثمر ما تثمره الدعوة العلمية. ولا نعرف جماعة من الجماعات أنتجت عالما يكون مرجعا للأمة، وإنما العلماء أوجدهم العلماء الذين أخذوا العلم على الطريقة اللي سلك العلماء بالتلقين بالتلقي عن أفواه العلماء. لم تنتج التنظيمات ولا الأحزاب لم تنتج علماء أساسا، ولم يكن من أي تنظيم أساسا وسيلة لإنتاج العلماء. ولذلك هذا العلم يؤخذ من أفواه العلماء، والعالم واحد والآثاره تبقى بعد حياتي إلى مئات السنين، بخلاف الجماعات تنشأ اليوم ثم إذا أغلقت أو حوربت وانطمست آثارها إن لم تخلف علما يبقى أثره في هذه الأمة. الدرس العاشر والأخير هو أن نعرف فضل الدولة السعودية على الأمة الإسلامية كلها في نشر العلم والتوحيد والسنة وبركة آثار العظيمة. ولم تأتي دولة بعد الدولة الأموية، لم تأتي دولة تنشر السنة والتوحيد في التاريخ مثل هذه الدعوة. وما نراه اليوم من آثار هذه الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها بفضل الله عز وجل، ثم بفضل بركة هذه الدولة المباركة وهذه الجامعات التي أنشأتها. ومن أعظمها الجامعة الإسلامية في المدينة هي كانت من أكبر أسباب انتشار التوحيد والسنة في عامة البلاد الإسلامية. وذلك هذه الدولة لها أثر عظيم جدا على الأمة الإسلامية بأسرها، وهذا يوجب أن نعرف حقها وأن نعرف وجوب الذب عنها ونصرتها والدعاء لها. وأن بقاءها من أكبر أسباب بقاء الحق بعد الله تبارك وتعالى. ولذلك ونعرف أيضا خطر من يسعى في تفريق هذه الدولة وإسقاطها وإثارة الفتن والتهوين من شأنها بإبراز المعايب وستر المحاسن العظيمة. ونعلم أن هؤلاء الدعاة وإن انتسبوا للدعوة السلفية وغيرها أن هؤلاء يسعون في طمس دعوة التوحيد والسنة من حيث لا يشعرون. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نجمع كلمة المسلمين وأن نثبت أركان هذه الدولة، لأن هي الدولة اليوم التي تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتحمل لواء الدعوة الكتاب والسنة. هل تعرفون دولة ترفع راية الكتاب والسنة ونشر العلم والعلماء والتوحيد في مشارق الأرض ومغاربها؟ ما نعرف. نعرف دولا فيها خير كثير كدولنا وغيرها، لكن لا نعرف من تحملت الدعوة وأصبحت الدعوة إلى التوحيد جزء من قيام الدولة، يعني جزء من أساس أركانها هو الدعوة إلى التوحيد والسنة. ومما يلوك الملوك ألسنتهم بذكره هو الدعوة إلى التوحيد والسنة. انظر إلى أقوال الملوك ملك عبد العزيز ومن جاء بعده إلى يومنا هذا، إذا سمعتهم كأنك تسمع عالم يتكلم عن الدعوة وبركة الدعوة والتوحيد والسنة وتعظيم الدليل وما شابه ذلك. لا نجد غير هذه الدولة. اليوم الناس تعظم دولة فلان ودولة فلان من الدول العلمانية التي اتخذت العلمانية وسيلة لنشر الإسلام، ويعظم هذه تعظمها الدول وإلى أخبلت تراق الدماء في سبيل بعضها، ويتركون الدعوة يلمزونها ويطعنون فيها، وهي من أكبر أسباب انتشار التوحيد والسنة في مشارق الأرض ومغاربها. هذا هو الدرس الأخير. الحقيقة أن هناك دروس وعبر كثيرة، لكن الوقت لا يسعفنا لذلك.